بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع القاعدة العاشرة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة الواجبات تلزم المكلفين، تلزم المكلفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فتكلمنا عن قضية الواجبات تلزم المكلفين، وحدد المصنف أن التكليف يكون بالبلوغ والعقل. وعندنا العمدة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ومعنى الحديث أن المجنون الذي فقد عقله لا يكلف، وإن فعل العبادة هو غير مكلف ولا تصح منه، لأنه فاقد أداة التكليف وهي العقل. واضح؟ كذلك الصبي الصغير، وعلمنا أن البلوغ يكون بالاحتلال، هناك من يرى أنه بالسن، ولكن قضية السن تطول من حيث الاختلاف، فإذا البلوغ يكون بالاحتلال. والصبي قبل احتلامه إما أن يكون مميزا أو غير مميز. قلنا أن غير المميز لا تكليف عليه بالإجماع، يعني الطفل من سن سنة لخمس سنين أو بدايات الست سنين ده طفل غير مميز. واضح؟ هذا لا تكليف عليه بالإجماع، عشان كده ضربنا كده نماذج للتربية وكيف نربي أطفالنا صغار، يعني من سن سنة دي لسبعة أو لستة عن طريق اللعب، ده طفل ولا بد أن يكون طفلا، احذر طفل ولا بد أن يكون طفلا، لأنه طفل، لأن ده بالإجماع غير مكلف. فلا أدري لماذا يشق بعضنا على الأطفال صغارا ويكبلونهم ويضيقون عليهم ويقيدون، بحيث بنجني احنا بقى الثمار فيما بعد، ثمار بقى من العلل النفسية والضيق والاضطراب، وننشأ أجيال ناقمة وحاقدة فيها العقوق وفيها الانطلاق وفيها الانفلات. انت فاهم القضية بتيجي منين؟ لأن الطفل صغير ما عاش طفولته، بل كان محاط دايما بالتضييق بالقيود، فالطفل عايز ينطلق فبيجد قيود غريبة جدا جدا، بالتالي لما بيكبر بيبدأ يكون ناقم على هذه الحياة التي عاشها، فربما أدى إلى الانفلات. كما تحفظون أنتم المثال السائد، الشيء إذا زاد عن الحد انقلب للضد، وإسلامنا دين وسطية واعتدال، والوسطية كما عرفها ابن مسعود حسنة بين سيئتين. يعني إيه؟ أنا عندي في إفراط وعندي في تفريط، خلي بالك أوي، يجي الإسلام بين الإفراط وبين التفريط، وسط. الإفراط معنى التنطع، معنى التشدد بغير دليل. طب التفريط معنى إيه؟ التسيب والانحلال، ماشي كده؟ ما بقولكش مثلا طفلك شربه خمر وصغاش غير مكلف عشان تبقى يعني وسط، ما قلناش كده، أو اديله سجارة، ماشي كده؟ أو قلعه عريان، ما قلناش الكلام ده أبدا، نبنوا الوسط، يعني عامله على إنه إيه؟ طفل. واضح؟ ليه؟ ذكرت لكم المثال، يعني مثلا بتيجي طفلة عندها سنتين أو ثلاث سنين، لسه طفلة، يبدأ الأب ربنا يبارك فيه وعنده حرص مثلا أو ما شابه ذلك، ولا اوعى تسلمي على الرجال، هي الطفلة لا تدرك، طفلة صغيرة جدا. واضح؟ فبالتالي بنرد عندها إيه؟ هي مش فاهمة حاجة، بدأت تبقى حاضرة لدرجة في طفلة لا بتسلم على الرجال ولا النساء، والله ليه؟ لأنه حذرها فبدأت بتفكر إن السلام ده لا يجوز أصلا مع أي حد، فكل حتى ما تيجي حتى أختي تيجي عاملة أديها ورا كده مش عايزة تسلم. فإحنا كده بلبلنا أفكار الطفل، الطفل ده غير مدرك، لا يعرف يعني إيه ما يسلمش ولا يسلم، لأنه طفل، سيبوه طفل. واضح؟ طفلة عندها 3 سنين 4 سنين لسه طفلة. واضح؟ ده احنا نشيلها ونقبلها كمان في جبينها طفلة. انما لا، تلاقيها بقى البنت هي بقت خلاص انا عارفها هنا عندك في اوروبا هنا، تفضل لما تيجي حد تروح حاطه ايديها ورا ظهرها كده، طفلة صغيرة خالص. سبحان الله، امر فعلا بيحتاج منا لإعادة نظر في تربيتنا لأبنائنا. عايزين يا جماعة ننشأ الجيل الصالح، والجيل الصالح لن ينشأ إلا بفهم وحكمة. يبقى أنا عندي الطفل غير المميز اللي هو من سن سنة معاك خمس سنين، هذا لا تكليف عليه بالإجماع. أنا ممكن يعني نعلمه عن طريق اللعب، والمداعبة والرحمة. واضح؟ فدي قضية مهمة جدا وخطيرة في مقام التربية. بقى عنده 6 سنين بدأ يميز. في عليه تكليف، التكليف عليه اسمه تكليف استحباب مش تكليف إيجاد. احفظ معايا أو الله يرضى عليك، لأن دي أحكام يعني مهمة جدا. يعني من سن 6 سنين و7 بدأ يميز. خلاص كده الطفل المميز ده، الصبي المميز ده إيه حكمه؟ هل مكلف؟ لا، مش مكلف تكليف إيجاب، ولكن مكلف تكليف إيه؟ استحباب. يعني نبدأ بقى نعلمه ونرغبه ونبعده عن المعاصي. نقول له تعالى بقى حبيبي هنبدأ نعلمك الصلاة وبرفق، نجيبه معنا المساجد، نحببه في المساجد، نحببه في الصلاة، علشان لما يبدأ يوصل للبلوغ يبدأ يحب العبادة. يحب إيه؟ العبادة. نبعده عن المعاصي، ده خطأ، ده حرام، ده لا يجوز. هنا بقى 7، تعالي يا بنت، انت بقى بنت، هي بدأت تفهم، ما تسلميش على الرجال بإيديك لأنك بنت، والإسلام علمنا كذا وكذا وكذا. حتى واحدة معاه برفق نبدأ بقى نلبسها الحجاب. دلوقتي انت بقيت يا 7 سنين، هنبدأ بقى ندربك نلبسها طويل، نلبسها الحجاب واحدة واحدة بالتدرب، عشان تنشأ على حب الطاعة. لأن خلاص بنت عندها 7 سنين بدأت تقترب اهي، فعايزة بقى إعداد إنها أنثى بنت. فنبدأ نعلمها ونأدبها برفق وبحكمة، عشان لما توصل لسن البلوغ تحب العبادة وتبغض المعصية. خلي بالك قوي، فدي مهمة جدا. علشان كده جماعة قضية التربية دي من أخطر القضايا. يمكن لما الأمة فرطت وقصرت في جانب التربية، آدي استمر اللي بنجنيها الآن. شوف الانفلاتات في العالم الإسلامي، انظر للشباب مثلا، تجد إيه؟ القلة ملتزمين، القلة طلاب علم. طب الكثرة إيه؟ انفلات كتتان، الديسكوات، السينمات، المسارح مليانة. شوف مباراة كرة القدم، اللي بيحضر يشاهد مباراة كرة القدم يعدوا 120,000 عندنا في بلادنا، بس 120,000 شاب وشابة. وتلاقي البنات عراية ورسمين علم البلد بالزفت على وشها، ولا علم الفريق اللي بتلعب بتشجعه، وشغلانة سودة. جه منين يا جماعة؟ من سوء التربية. معظم الناس انشغلوا بالدنيا وجمع الدنيا ففرطوا في التربية. أو ناحية تانية، فلان أخطأ الطريق في التربية فشدد وضيق في وقت لا يستحق فيه التشدد ولا الضيق، فأدى لإيه؟ لنفور في الكبر. بدأ يكره العبادة، بدأ يكره الطاعة. ليه؟ لأن ضيقنا عليه جامد والعملية كانت فيها مشق. فعشان كده بنقول يا جماعة الإسلام وسط، يعني حسن بين سيئتين، لا إفراط ولا تفريط. شفنا كده لما بعض الصحابة انتهج منهج الإفراط في العبادة، وبعدين دول من كبار الصحابة، حديث أنس في أول كتاب النكاح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول أنس انطلق 3 رهط من أصحاب رسول الله إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي. جماعة كده من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عندهم همة عالية جدا في الطاعة، واضح؟ فأرادوا أن هم يعرفوا هدي النبي في العبادة عشان يعملوا زيه. طيب نعرف منين؟ من بيوت النبي. زوجات النبي تحدثنا عن حال النبي في البيت، في القيام، في الليل بيعمل إيه، عشان نبدأ نقتدي ونستني بالنبي. طيب فلما علموها كأنهم تقلوها، يعني قالوا دي عبادة النبي قليل مش كثيرة قوية، وهم عللوا كمان عدوها قليلة. ليه؟ قالوا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هم اعتقدوا يعني النبي خلاص فيعبد قليل مش مشكلة، إنه ربنا غفر له إيه. نسوا إن ده منهج الاعتدال، واضح؟ فعملوا إيه الجماعة دول؟ كلكم حافظين النص، بس المشكلة يا جماعة قضيتنا مش قضية حفظ. كثيرا ما أشدد على هذا الأمر، قضية فهم وتطبيق. ما أنا ممكن حافظ النص لكن ما بعملش به، يبقى إيه قيمة الحفظ؟ بقى حج عليا مش ليا. يبقى المهم إن أنا أطبق في واقع الحياة. فواحد منهم قال إيه؟ أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا مش أفطر أبدا، صيام على طول. الصيام خير ولا شر؟ خير يا جماعة، عبادة، يريد أن يعبد الله بالصيام. ماشي، أدي واحد. اثنين، الثاني قال إيه؟ وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، أنا مش أنام أبدا، قيام على طول. خير ولا شر؟ معايا يا ابني؟ مش بيقول لك كم من مريد للخير لا يدركه؟ هم دول عايزين يعملوا خير اهو. طب الثالث قال ايه؟ واما انا ساعتزل النساء فلا اتزوج. هو اعتقد من منظوري هو ان ممكن الزواج يعطله عن العباده، هو اعتقد كده. وما دام في زواج يبقى في زوجه، يبقى في بيت، في مسؤوليات، بكره يكون في عيال، مسؤوليات تزيد، هنشغل عن العباده. هو مش عايز ينشغل عن ايه؟ عن العبادة. ونسي ان الزواج سنة النبي، يعني الزواج نفسه عبادة. مش انت عايز تعبد؟ ما ده عبادة. انت معايا يا ابني؟ الاستقرار عبادة. لا تضيق على نفسك بحرمانها من المباح. انت معايا؟ زي ما عملنا مع الطفل الصغير، هذا برضه عايز يعمل مع نفسه كده، لا مش هتتجوز. واضح؟ ليه يا سيدي؟ عايز اعبد. معايا؟ معايا ولا؟ عشان بنتك اللين دي خليها طفلة لسه صغيرة، طفلة. ايوه، تعمليش بقى الشيخ مش عارف شيخ مين، وطفلة عندها كم سنة الان؟ اربعة. طفلة، ما تحرمهاش من طفولتها، خليها طفلة، خليها براحتها خالص، طفلة، شيلها ولعبها طفلة. فهمت يا ابني؟ شفت انت بنت اسراء كده؟ طفلة، خليها طفلة زي ما هي، تدلل عليك طفلة. ماشي كده؟ فقال أنا بقى اعتزل النساء ولا أتزوج. كلام جميل أوي، كلام ده وصل للنبي. النبي عمل إيه؟ شجعهم على كده؟ ما هو كده الكلام اللي هم بيقولوه ده كده فيه ظلم، ظلم للنفس. واحد، اللي مش هينام خالص ده هيهلك بدنه، والإسلام دين عادي. طيب التاني ده الله يصومه على طول هيضعف نفسه، والإسلام دين عادي. اللي مش هتزوج ده، ده هيكبت النفس. ليه يا أخي؟ الشهوة ربنا ركبها فيك لعلة ولحكم. انت عايز تكبتها ليه؟ ليها مسار شرعي مباح، ليه تكبتها؟ انتوا عارفين ان تحريم الحلال أشد إثما من تحليل عفوا ان تحريم الحلال أشد إثما من تحريم أو من تحليل الحرام. أمر مباح وحلال أنت بتحرمه ليه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. الله، دي طبعا تعرفين القصة، القصة في سبب نزول الآية. النبي كان عند إحدى زوجاته أكل عندها العسل، والنبي كان يحب أكل العسل. اتفقت إحدى زوجات النبي مع أخرى على النبي، هم عايزين يبعدوه عن الثالثة ما يأكلش عندها. فتلاقي لما يجي عندي هقول له أنا شم منك ريحة نغفير، ولما يجي لك برضه أنا شم منك ريحة نغفير، ريحة كريهة يعني. والنبي طبعا معروف إن إلا الريحة الكريهة. طب جاتني أكيد من العسل، يقول لهم أكلت عسلا؟ لا، ده فيه يبقى العسل ريحته وحشة، فالنبي حرم على نفسه أكل إيه؟ العسل. الله، فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. ما ينفعش. فإن احنا نيجي يا جماعة الحلال نضيق فيه ونمنعه، تبقى مصيبتنا مصيبة. انت معايا يا ابني؟ انت هو طبعا القضية دي خطيرة جدا، عشان كده انا بعيد بكرر الكلام كتير فيها. ليه؟ لان احيانا البعض منا بحب وصدق، وانا عايز صدق النوايا، عايز يعمل عمل خير لكن عمله خالف المنهج وهو لا يشعر، فيكون الفساد مش الإصلاح. قد إيه يا جماعة لما نحن مثلا ندمر أجيال ونحن لا نشعر؟ فاهم؟ دي مصيبة خطيرة جدا، فانتبهوا لهذا الأمر جيدا. وأريدكم أن تقرأوا النصوص بفهم وتدبر. النبي لما عرف قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تعال أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أتصلوا عليه إيه؟ هذه منهج الاعتدال في العبادة، لا إفراط ونشق عن نفسه ونضيق. إن النبي قال لا رهبانية في الإسلام، ديننا جماعة مش دين تقعد في المسجد بس. طب والدنيا دي ها؟ إما الفن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واضح؟ ما هو بعض الشباب يفهم الإسلام خاطئ، فهم الإسلام درواش، يجي يلتزم جديد خلاص ما شاء الله بدأ سمت يبقى على السنة خير وبركة جميل، لكن السمت بقى يغلب عليه كمان يقعد لنا في المسجد ويسيب العمل بره. ايه في ايه؟ انا هزهد في الدنيا. تزهد في الدنيا يعني ايه؟ تزهد في الدنيا يعني ايه؟ انا عايز اقعد جنب مش عايز يخرج. نقول لا يبقى انت فهمت خاطئ. النبي قال لا رهبانية في الاسلام، اتحرك للدنيا وتعالى في وقت العبادة للمسجد، ما تجيش تنام لي هنا، هو المسجد بكندا تنام لي فيه ليل ونهار. اما يكون عندنا مثلا دورة شرعية في عطلة ثلاث ايام بنقول في مبيت ماشي، انما غير في اعتكاف في العشر الاخير من رمضان ماشي، انما انت جاي تقعد في المسجد تعمل ايه؟ تبات ليل ونهار ليه؟ وطارق الدنيا ليه؟ فيه مش عندك دراسة يا ابني؟ طب ما تروح تذاكر. ما عندكش مكان، تعالى ذاكر في المسجد وروح عملك، تفهم؟ انما لا وخلاص وعايز يهرب من المسؤوليات، قال لك ده الالتزام ده حب، الاسم ان انا بقى كمان ملتزم وهيكرموني كمان وهبعد عن الله. لا يا ابني مش كده، الاسلام مش كده ابدا. يبقى انت ما فهمتش ولا هتفهم، فهم؟ يبقى الاسلام علمنا كده التوازن بين دين ودنيا، بين مطالب روح ومطالب بدن. انا عشان اعبد الله محتاج لستر العوره، محتاج لي ملابس دي، ولا اجي اصلي من غير هدوم؟ طب الهدوم دي عايزه فلوس ولا لا؟ عايزه فلوس، يبقى لازم في دنيا. ولا هلبس ازاي؟ هلبس صدقه؟ طب النهارده ادوني صدقه، طب بكره وبعد وبعدين، فين اليد العليا خير من اليد السفلى؟ اصحى يا عم الشيخ، فضيله الشيخ رياض قاعد معانا كمان، والراجل يعني خلاص هو بيهز دماغه، يعني عايز اقول لكم افهموا. يبقى انا عشان اعبد محتاج لدنيا، عايز احج وادي الفريضه. الحج ركن ولا مش ركن؟ ركن ولا مش ركن؟ طب هيجي ازاي من غير نفقات؟ ده من شروطه الاستطاعه، وبتكلف ايه انت في اوروبا؟ 3000 يورو. طب هيجي لك من ايه؟ لازم تشتغل ولازم تجد وتجتهد عشان تحج وتادي الفرض. يبقى عشان ادي العباده محتاج لدنيا، محتاج لايه؟ بس تكون الدنيا في الايد مش في القلب، ده اللي احنا عايزينه. فما تجيش بقى تدروش لي وتنام لي في المساجد. رايح فين؟ ما بقولوش رايح وخلاص بقى قاعد في المسجد. عايزين نقول له انت مش هتخرج، مش هتروح، هو خلاص قاعد لك في بلادنا كده. والله شوف المساجد بعض الناس كده يلتزم للاسف يعني، وممكن يترك دراسته ويفشل في الدراسه بحجه الالتزام. يبقى انت يا ابني ما فهمتش الالتزام، الله يرضى عليك. ده بالعكس المفترض بعد الالتزام تكون اكثر تفوقا واكثر جهدا في عملك، انما تجيلي يقول لك اصله ملتزم، الله يبارك له، ماله ده؟ الله يبارك له، ده راجل صالح. صالح يعني ايه؟ بيشتغل ايه؟ لا هو قاعد في المسجد. الله يبارك له، الله يبارك له، كفايه عليك كده يعني، ما بيشتغلش. طب بيدرس ايه؟ لا ساب الدراسه، اصله قال بقى ملوش في الدنيا، يعني عايز يعني ملوش في الدنيا. يعني ايه ملوش في الدنيا؟ امر خطر، خطير جدا يا جماعه والله. ما عشان لو فهمنا الاسلام صح، كثيرا ما اذكر بخواتيم سوره الجمعه، شوف التوازن بين الدنيا والدين. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا كانوا شغالين هم، كانوا في التجاره، كانوا بيتاجروا، نقول لهم بقى سيبوا البيع شويه وتعالوا ادوا الفريضه، عشان دلوقتي وقت فريضه، وعملك للدنيا ما يعطلكش عن ايه؟ الفريض. تعال أدي الفريض. طيب جينا الحمد لله صلينا الجمعة مع الإمام وتمام التمام، طيب بعد ما خلصت الجمعة، وخلي بقى في البداية وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب جينا الحمد لله خلصنا صلاة، ها فإذا قضيت الصلاة نقعد في المسجد، ننام في المسجد، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اللي عنده بقى عمل يروحه، ما ينامناش هنا، اسعى، عندك دراسة روح دراستك، عندك شغل روح شغلك، ما تأثرش في دنياك، ان انت مطالب بالفعل، وده كله في سبيل الله وده كله عبادة، ما دمت تتحرى الحلال وتسعى على نفسك او على زوجك او على ولدك او على اهلك، بتعمر في الدنيا، ده كله في سبيل الله يا جماعة، ان احسنت النوايا وكان من مباح طيب حلال. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعدين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، ده برضو ممنوع إن أنت تسيب الفريضة بقى وتجري على إيه؟ على الدنيا. يعني ما إسلامنا اعتدال. الصحابة دول كانوا قاعدين مع النبي في يوم الجمعة وكان في فقر وضيق، وأثناء الخطبة في قافلة تجارية جات سابوا الجمعة ومشوا. بقول لهم دي برضه ممنوعه، خلاص سابوا النبي على المنبر بيخطب وقاموا راحوا للدنيا. فشوف التربيه، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه، قل ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله خير الرازقين. انت دلوقتي في عباده وما ينفعش تسيبها من اجل الدنيا، فهمت حاجه؟ لان ربك رزاق، ادي حق الله هيسر لك الرزق في الحياه الدنيا ويوفقك بسعيك وجهدك وخاخذك بالأسباب، فهمت؟ يبقى دين توازن يا جماعة، ما بنعرف إفراط ولا بنعرف تفريط. فعشان كده بقول لك مهم جدا تبقى فاهم إن الطفل قبل التمييز طفل غير مكلف بالإجماع، هنعمله على إنه طفل، نحتويه، لعبوه، دعبوه، احتضنوه، خليه يحس إنه طفل، ماشي كده، حببوا له الطاعة بقى يبدأ يبقى يميز، نبدأ نعلم ونأدب، ده المنهج بقى. النبي قال لك إيه؟ علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. الله ما قالش لأربع سنين، لخمس سنين، لثلاث سنين، لأنه لسه إيه؟ طفل غير مميز. وده شوف بنتك أو إيه، بنتي بتقف جنبي مثلا كده، أنا بصلي مثلا النافلة بتقف جنبك، وقفت وبعدين شافت حاجه تعجبها تروح جايه ده تاكل وتروح جايه تاني، مش عارف ايه، شويه تروح جايه وفتحه بقى وخارجه، مش في دماغها يا ما تعرفش يعني ايه صلاه، بتعمل زي ابوها لكن طفله، مش دي اللي اقول لها لازم تيجي بس اقف هنا وروح ضاربها. يا عم الله يهديك، يجي الاب مثلا بنت عندها 3 سنين او 4 سنين واقفه جنبه بتصلي وجريت، يروح غضبان وشه يحمر ويضربها كمان، ازاي تخرج من الصلاة؟ صلاة يا رجل عيب عليك، هل تخرج من الصلاة دي طفلة؟ فهمت يا ابني؟ اوعى تعمل كده في مسك، هي لسه في اللفة صح؟ انا شايف بنتي عمالة تعذبها بالبابرون. قلت لها ايوه كده يا سلمى اتدربي يا بنتي، ربنا يكرمك اتدربي كأم، ماسكة البنت عمالة ترضعها، الله اي خدمة عم احمد. قلت لها اتدربي يا بنتي اتدربي، طفلة اهي، حست انها عايزة تبقى ام، خدت البيبي وما عمالة ترضعها بالبابرونة، خليها طفلة، فهموا ده كويس يا جماعة، والله الله يرضى عليكم، لان احنا فعلا في زمن محتاجين فيه للحكمة، محتاجين فيه للفهم، علشان ازاي الامة تعود للمنزلة اللي كانت فيها بالفهم للمنهج كتاب وسنة. عايزين يا جماعة طالب علم حكيم عنده فهم، عنده فهم عشان لما يضع الأمور يضعها في مواضعها فيثمر الخير، ده المطلوب الآن يا جماعة. فقال الطفل قبل كده، النبي قال لك لا علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين، قال إن سن سبعة سن التمييز، بدأ يميز يعرف يعني صلاة. طب وبعدين يبقى عندك من سبعة لسن عشرة تعليمه، واضربوهم عليها لعشر، وصل سن عشرة وما صلاش محتاج لعقاب، ماشي كده، محتاج لتأديب. وفرق بينهم في المضاجع، ما ينامش بقى مع أخته البنت في فراش واحد، فرق بقى ده لوحده. وده 10 سنين خلاص كبر الولد، والبنت خلاص في بنت بتبلغ من 10 سنين ومن 9 كمان، وقبل كده على حسب ظروف البلاد، واضح. والولد برضو فيه ولد ما شاء الله، فعشر سنين خلاص محتاج لحكمة، ما تنمهوش في مكان واحد وفي فراش واحد. نقول لك لا، ده بقى اسمه ايه بقى؟ تفريط. يبقى أنت كده بتهمل التربية. نقول لك لا، يبقى خلي الولد مكان لوحده والبنت مكان لوحدها، ويوعى تشتكي بعذر الضيق، حتى وإن كان الضيق ما ينموش في فراش واحد. فهمت يا ابني؟ فهمت يا شيخ فدان؟ يبقى ادي المنهج. هنبدأ من سن 7، سن التمييز. يبقى هنا التكليف أصبح تكليف استحباب، نبدأ نعلمه ونصبر عليه. بعد كده مع البلوغ بقى تكليف إيجاب. تكليف إيه؟ إيجاب. كلام جميل جدا. يبقى ده كان ملخص ما ذكره الشارح في الدرس الماضي فيما يتعلق بأن الواجبات تلزم المكلفين. يبقى هنا عندنا عقل وبلوغ. عقل إيه؟ واتكلمنا عن العقل واتكلمنا عن البلوغ. وانتهينا المسألة مهمة جدا، إن المكلف بيكون مكلف بإيه؟ بالعبادات العامة والخاصة، صح كده؟ يعني عبادات عامة ويعني عبادات خاصة، دي مهم جدا يا جماعة. ولذلك قال الشارح: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا، يبقى بلوغ وإيه؟ وعقل. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات. بقى تكليف إيه ده؟ إيجاب. وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة. يبقى أنا عندي عبادات عامة وعندي عبادات خاصة. إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، من عندي الحكم إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. الصلاة مثلا حكمها حكم تكليفي، عبادة. طيب في أحكام ترتبط بأسباب، إن وجدت الأسباب أصبحت واجبة، اللي بنسميها الأحكام الوضعية، اللي بنسميها العبادات الخاصة بقى، اللي هي بتوجد بأسبابها. بتوجد بإيه؟ بأسباب. تعال نضرب كده أمثلة لنوعي العبادة العامة والخاصة عشان نكون على بينة. يقول الشارح: العبادات التي وجوبها عام مثل الصلاة. مثل إيه؟ الصلاة. كل من كلف وجبت عليه الصلاة. كل من كلف، الولد احتلم الصلاة واجب عليه، البنت احتلمت حاضت يعني الصلاة واجب عليه، خلاص فرض. خلاص كده؟ ليه؟ لأن حكم تكليفي. حكم ايه؟ تكليفي. طيب الصيام كذلك حكم تكليفي. كل من بلغ عاقلا إن عنده البلوغ والعقل واجب عليه ايه؟ الصيام. واجب عليه الصيام. نيجي للزكاة. الزكاة مرتبطة بإيه؟ بسبب، اللي هو النصاب، وليس النصاب لكل أحد، فده بيسمى العبادات الخاصة بقى. يبقى الزكاة تجب على مين؟ على من توافر فيه سبب الإخراج، اللي هو إيه؟ النصاب. ما احنا كلنا موجودين، هل كلنا بنزكي زكاة مال؟ الإجابة لا، مش كلنا. ممكن أنا بزكي لأن عندي نصاب، أنت ما عندكش نصاب ما عليكش زكاة، ما عليكش إيه؟ زكاة. أصبحت الزكاة عبادة إيه؟ خاصة، لأنها بترتبط بسبب. إن توافر السبب تحققت، وإن لم يتوافر انتفت، ماشي كده؟ لكن الصدقة طبعا لكل إنسان على قدر طاقته، لأنها من باب التطوع. إحنا بنتكلم على الواجبات الآن. يبقى الزكاة عبادة إيه؟ خاصة. ليه خاصة؟ إنها مرتبطة بسبب، السبب اللي هو إيه؟ النصاب. النصاب يعني، قلنا النصاب يعني إيه؟ يعني كل من ملك مقدار 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول الهجري وجبت فيها الزكاة. يعني لما نشوف جرام الذهب بكام مثلا هنقول بعشرين يورو مثلا، يعني يبقى 85 في 20 بكام؟ مين كويس في الحساب؟ بكام؟ 1700. ماشي، يبقى اللي عنده 1700 يورو فائضة عن حاجاته الضرورية وخالية من الديون ومرت عليها سنة هجرية كاملة، نقول له طلع فيها زكاة على 1025 يورو فقط. وصلت؟ أنا عندي 5000 يورو فائضة عن حاجاتي مر عليها سنة، بطلع عن كل 1000 كام؟ 25 يورو زكاة، وتصرف في المصارف الشرعية المذكورة في آية إنما صدقات للفقراء إلى آخره. 8 أصناف المعروفين. يبقى الزكاة عبادة إيه؟ خاصة، لأنها مرتبطة بسبب، إن توفر تحققت وإلا تخلفت. يقول الشارح: الزكاة هذه عبادة خاصة لأنها مربوطة بملك النصاب. نيجي للكفارة، ما الكفارة عبادة برضو، الكفارة مرتبطة بإيه؟ بأسباب ولا إيه؟ واحد، خد عندك كفارة اليمين. هل كل مسلم ومسلمة يجب عليه كفارة اليمين؟ ولا اللي وقع في اليمين فقط؟ اللي وقع فقط. واحد أقسم على أمر وحنث، هو ده بس اللي مرتبط بالكفارة. نقول له يا سيدي تعالى حنثت في يمينك، أيوة طيب وجبت عليك كفارة. إيه الكفارة؟ نقول لك عتق رقبة مش موجودة، طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ده كله في باب أول باب على التخيير دول كفارة اليمين، إما عتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسى 10 مساكين. طيب ما أقدرش على دول، الرقبة غير موجودة وأنا فقير، ما أقدرش أطعم 10 مساكين ولا أقدر أكسى. ماشي كده، تنتقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ صيام 3 أيام. يبقى خلي بالك، احنا قلنا قبل كده ان الكفارات على الترتيب، يعني ما ينفعش حضرتك يكون عندك المال وتستطيع الاطعام وتقول لي اصوم 3 ايام، نقول لك لا، لان الاطعام مقدم على ايه؟ على الصيام. فهمت حاجه؟ لان البعض كتير بيستسهل، يا عم صوم 3 ايام، طب ما انت عندك مال يا فدا، ما تطعم 10 مساكين، هتلوم كباب زي ما تاكل كباب. واضح؟ الحمد لله مثلا، الحمد لله الاشياء معدن، يعني ايه 50 يورو مثلا نطعم بيها 10 مساكين مش دي كفاره؟ لا انا هصوم. طب وانت فيك حيل تصوم؟ هو يعذب نفسه مع انه يقدر، هنقول له لسه لم تجزئك على قول من قال انها على الترتيب، يبقى عليك برضو ايه؟ الكفاره وعيتك بيض. فاهم؟ يبقى عتق رقبه او هنا التخيير اهو، او اطعام 10 مساكين او كسوتهم، دي مرحله اولى اسمها التخيير بين الثلاثه دول. ادي طب ما اقدرش على دول، ارك صيام 3 ايام. يبقى الكفاره عباده خاصه تجب على من وقع في سبب الكفار. ماشي كده، واحد نذر نذرا وعجز عن الوفاء به عليه كفاره كما قال اهل العلم كفاره يمين. طيب وواحد ظاهر من امراته عليه كفاره، عارف يعني الظهر؟ انت لسه ما اتجوزتش. طيب قال لها انت علي كظهر امي، او انت كاختي مثلا، يعني بنيه الظهار، فده معروف الكفاره مذكوره في سوره ايه؟ المجادله، او المجادله على انها نسبه للمراه التي جادلت. ماشي كده، فده عليه كفاره، مش كل واحد عليه كفاره الظهار. مين عليه كفاره الظهار؟ اللي وقع في يمين الظهار، ولا يعد طلاقا ولا يعد ايه، ولكن لابد من الكفارة قبل المس، نجيش جنبها لما تكفر الأول. ماشي كده، يبقى الكفارات لها أسباب، فهي من العبادات الإيه؟ الخاصة. طيب يبقى هي أي عبادة مربوطة بوجود سبب معين بنسميها إيه؟ عبادة خاصة. يقول: النفقة مثلا واجبة، ماشي كده، لكن لا تجب النفقة إلا إذا وجد سبب الإنفاق. ماشي. طيب امرأة تقول لي واجب عليك نفقتها، هقول لك إزاي يجب على نفقتها؟ دي أجنبية عني، إمتى يجب نفقتها عليا؟ لما تبقى زوجتي.
ماشي، نفس المرأة دي زوجتك دي اللي كانت معاك دلوقتي، قبل ما تتزوجها بيوم كان نفقتها واجبة عليك؟ أبدا، بمجرد العقد شكرا بقت زوجة، يبقى نفقتها بقت إيه؟ يبقى في سبب، يبقى النفقة برضو عبادة إيه؟ خاصة. وهكذا الأبوة سبب لنفقة الأبناء، ماشي. طب أنا ما عنديش أبناء وتقول لهم فك على أولاد الجيران، أنا ممكن أتطوع، مش واجبة علي، مش نعمل زي يقول لك صاحبنا بلاش. إيه؟ فإذا النفقة عبادة خاصة لأنها مرتبطة بأسباب، إن توفر السبب وجبت إيه؟ النفقة. طيب يقول: لكن لا تجب النفقة إلا إذا وجد سبب الإنفاق، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. هينتقل بقى الشارح للجزئية الثانية في القاعدة، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، على الكل بقى، ده حتى على البهيمة، هي البهيمة مكلفة؟ حضرتك عندك بهيمة راحت بوظت أرض جارك خربتها له، تضمنها أنت حضرتك مش بهيمتك؟ ولا إيه؟ بهيمتك كلت أرض اللي جنبك، ادفع. إذا كان الإتلاف وجب على البهيمة مش هيجب على الناس وغيره؟ يبقى ده الفرق بقى بين الواجبات وبين الإتلافات. الواجبات بتجب بإيه؟ بالتكليف، عقل وبلوغ، ماشي. ولذلك المجنون غير مكلف. طب أنا مثلا ليا قريب مجنون، ماشي كده، رحت سايبه من البيت ونعرف إنه خطر وأطلقته على الشارع، ماشي كده، راح دخل كسر بيت جيراننا، مسك الحجارة طق يكسر في الإزاز، المجنون ده تبع أنا، مين اللي يصلح الإزاز؟ أنا، ملوش ده مجنون، وأنا مجنون سبته ليه؟ حتى أنتوا هنا في أوروبا اللي معاه كلب، لو جه الكلب كلك بيغرم ولا لأ؟ مش الكلب طبعا، صاحب الكلب، ها؟ المفروض ما يسيبهوش، ما دام كلب مسعور بيسيبه ليه؟ يتحمل، ماشي؟ يبقى الإتلافات على الكل بقى، المكلف وغير المكلف. ودي يا جماعة من محاسن التشريع في الإسلام، عشان ما يجيش متنطع يقول لك استنى انت قلت الواجبات تجب على المكلفين، طب هنا الإتلافات قلت على المكلفين وغيرهم ليه؟ مش ده تناقض؟ نقول لك لا، ده من محاسن التشريع. عارف ليه؟ لان احنا لو قلنا والإتلافات لا تجب الا على المكلفين كانت الدنيا خربت. ازاي؟ يجي واحد يروح مثلا يكسر بيته يقول لك انا كنت ناسي، ماشي، انا كنت ناس، في واحد تاني يروح يولع في ارض اللي جنبه، اصلا انا امشي وانا نايم، ماشي، فهتخرب الدنيا. واحد عايز ينتقم من حد يعمل نفسه غير مكلف، يعمل نفسه غير ايه؟ مكلف، اصلا انا كنت ناسي، اصلا انا مش عارف ايه كنت. نقول لك لا، ده من محاسن التشريع ان جعل الاتلافات على الجميع، مكلف وغير مكلف، ده حتى على البهيمه لا مؤاخذه. ولذلك يقول الشارح، يقول: طيب، ده كلام الشارح، إذن الآن بقيت نقطة أخيرة في الموضوع، وهي أن موضوع الأحكام، الأحكام نوعان، أحكام تكليفية هذه لا تجب إلا على المكلفين البالغين العاقلين، أما الأحكام الوضعية مثل وجوب الضمان مثلاً، حكم وضعي مثل وجوب ايه؟ الضمان، لان في سبب الاتلاف. طيب، فيما اذا اتلف الانسان شيئا، يبقى انا عندي حكم تكليفي زي العبادات وما شابه ذلك، وفي عندي حكم وضعي لو مرتبط باسباب معينه زي الاتلاف، الاتلاف يبقى على طول يترتب عليه الضمان، وحتى احنا عندنا قاعده تقول من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، فعليه إيه؟ إصلاحه. وذاك من الخطأ السائد في بعض بلاد المسلمين، يقول لك أنا ما أقبلش العوض. عوض إيه يا عم الحاج؟ مش هو كسرها يصلحها، ده مش عوض ولا حاجة، أنت عايز تعفو ده شيء آخر، لكن ما تجعلوش حكم شرعي. لا لا لا، اوعى تقبل الهوى، اوعى اوعى ايه، اوعى انت انا ما وعاش ماشي كده، انت توعى انا ما وعاش خلاص. واحد خرب لك شيء معين شرعا مطالب بايه؟ بالاصلاح. لما انت عايز تعفو ده حاجه منك انت، لكن ما تجعلهاش واجب على كل الناس. قول لي لا 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 ما تقبلش العفو، عشان يحصل ايه؟ ده حكم شرعي، يبقى الاتلاف يترتب عليه الضمان، ده حكم وضعي. يقول فالضمان يجب مطلقا على اي متلف، سواء كان المتلف بالغا او غير بالغ، وسواء كان عاقلا او غير عاقل، وسواء كان ناسيا او غير ناس، وسواء كان جاهلا او غير جاهل. موضوع ضمان المتلفات هذا يتساوى في جميع الناس، حتى البهيمة إذا أتلفت شيئا وجب على صاحبها الضمان. يقول طيب لماذا يجب الضمان؟ ألا يناقض هذا قاعدة أنه لا تكليف إلا على بالغ عاقل؟ والجواب على هذا أنه ما فيه مناقضة، لأن إجابة الضمان في المتلفات ليس من باب الأحكام التكليفية، إنما هو كما قلت لكم من باب الأحكام الوضعية، يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها، فحيثما وجد السبب وجد الحكم، وجد الإتلاف وجب الضمان، الإتلاف تحقق يبقى وجب إيه؟ الضمان. ماشي كده. أضرب لك مثال، حضرتك معك سيارة وصديقك معاه سيارة وركنتوا جنب بعض، حضرتك جيت راجع بتخرج بسيارة تحت خبط له سيارته، أفسدتها له، تقول له أصلا أنا آسف ومش عارف آسف إيه. طب وأنا آسفك ده السيارة خربت، طب ما أنا عشان راح أصلحها هدفع، طب إزاي أدفع وأنا غير مقصر؟ تحملني ليه ما لا أطيق؟ أنت تتحمل إتلافك للشيء، فعلى طول روح كده من سكات للتأمين ولا اللي أنت عامله على السيارة بتاعتك دي ولا إيه، والشركة قول لها أنا خربت سيارة فلان وتصلحها على حسابك. ده الشرع، ده إيه الشرع. هو بقى عايز يعفو، ده شيء آخر، هو هيعفو دي حاجة تاني، إنما الحق نقول لك إيه، اضمن الإتلاف، أتلفت اضمن. ياما حقوق ضاعت بسبب الأمور دي يا جماعة، حقيقة إن المرء مش فاهم أحكام الشرعية فكان ضيع من حقوق الناس، وده لا يجوز، واضح؟ فنقول له اضمن الإتلاف. يقول هو من باب الأحكام الوضعية، يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها، فحيثما وجد السبب وجد الحكم، وجد الإتلاف وجب الضمان. لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم، وتحقيقا للعدل. شوف قد يا جماعة الإسلام، نقول هذا لمن يخافون الإسلام في بلاد الإسلام، يعني عندما أقرأ وأسمع وأرى الأخبار الآن في بلاد الإسلام بعد تلك الثورات التي انتشرت هنا وهناك، ونشوف السلة من المنافقين التي سيطرت على الإعلام هنا وهناك، وكيف يحذرون من الإسلام ومن المسلمين ومن الملتزمين وإلى آخره، أقول عجبا لو علمتم الإسلام وعظمة الإسلام لتسابقتم أنتم عليه. شوف أدي الإسلام بيضمن العدل ويضمن استقرار المجتمعات. ولذلك والله أنا نائم الليلة رأيت فيما يرى النائم أنني أؤلف رسالة بعنوان الصارم المسلول على أبناء سلول من هؤلاء المنافقين ومن كان على شكلتهم، فإن شاء الله نعمل لكم رسالة بعنوان الصارم المسلول على أبناء سلول. شرذمة من الناس سيطروا على إعلام المسلمين في بلاد المسلمين وأرادوا فرض نفاقهم وفرض كفرهم على المجتمعات، فحذروا من الإسلام ومن المسلمين ومن الملتزمين هنا وهناك، فإن لله وإن إليه راجعون. وها هو الإسلام إخوتاه كيف يضمن استقرار المجتمعات ويحقق العدل بين جميع الفئات. لو علمنا إسلامنا لاستقرت به أحوالنا. نقول هذا لكل من حارب الإسلام، إنك خاسر لا محالة، لأنك إنما تحارب الله رب العالمين، ومن حارب الله فهو الخاسر، من حارب الله فهو الخاسر. والدنيا كما تعلمون إلى زوال، عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، وبعد الدنيا هناك آخرة، وهناك عرض وحساب وثواب وعقاب. نسأل الله السلام. يقول الشارح: أرأيتم لو أن الناس ما يضمن، أو الجاهل ما يضمن، أو الصبي ما يضمن، ماذا يكون حال الناس؟ يضطرب الأمر، كل واحد بينه وبين إنسان عداوة، يتلف ما له ويقول: والله ما دريت أنه لك. يعني مثلا يقول: أنا عارف أن دي عربية فداء، وأنا بيني وبين فداء مشاكل، أروح مكسر إيه ده؟ يا عربيتك دي فداء؟ ده أنا ما أعرفش، يعني أنا مخطئ، يعني ما عليش إيه، خلاص صر. إيه ده؟ هو ده بيتك؟ ده أنا ما أعرفش. هو ده زرعك؟ ده أنا ما أعرفش. بعد ما ولعوا يعني، فكانت الدنيا تخرب، واضح. ولكن ده من محاسن التشريع في الإسلام. يقول: أو يرسل صبيه، لأن الصبي خلاص ما عليه شيء، طفل صغير، يقول له: يا واد روح ولع في العربية اللي هناك دي. الواد يولع، طفل صغير يولع في العربية. ايه ده؟ ده الواد، وده غير مكلف ولا ايه؟ هتحاسب طفل صغير؟ يقول لك: لا نحاسبه. مش طفل، في الاتلافات نحاسبه، فين ابوه؟ ها، عشان هو بقى ادي الواد لابوه. ها، مش كان في غنى يقول لك: ادي الواد لابوه؟ قعدت انا بقى افكر، اكتشفت حاجه. يقول لك واحد اكتشف، يعني ليه كان المغني الفاسد ده يقول لك ادي الواد لابوه؟ قال لك: اصل امه كان معاها طفل تاني. يا اولاد الايه، قال امه كان معاها طفل تاني، فالتاني ادي لابوه. فتبعت لي ابنك بقى الصغير، بدل ما تدي لابوه تروح تخليه يفسد مال الغير عشان طفل صغير. نقول لك: لا، هنقول لك الضمان على ابوه، زي ما هو قال لك ادي الواد لابوه، احنا نقول لك الضمان على مين؟ على ابوه. لان ما فيش الكلام ده عندنا في الاسلام، ده شرع من لدن حكيم علي سبحانه جل وعلا. يقول: او يرسل صبيه، لان الصبي خلاص ما عليه شيء، يقول: اذهب الى مال فلان واتلف. لكن هذه الشريعه الحكيمه العادله، موضوع الاتلافات يجب فيه الضمان مطلقا، ينظر الى السبب يا اخوان، ينظر الى السبب ولا ينظر إلى المتلف، المتلف عفوا. المتلف بقى مجنون، مخبول، عيل صغير، مدام أتلف اتحقق السبب على طول، وجب إيه؟ الضمان. حتى بيعملوا هنا على الأطفال الصغيرين ده تأمين، يقول لك عشان لو خربش عربية فلان الجيران التأمين يتحمل، صح؟ لو كسر الزجاج التأمين، لازم في ضمان. وده كله مش ده شرع، اللي يتلف شيء يضمنه، صح؟ انت اسمك ايه يا تونسي بقى؟ نور الدين. الله اكبر، اسمك جميل يا ابن الايه، انت كنت فين من زمان؟ ربنا يكسبك صفة من اسمك وتكون نورا للدين ان شاء الله، اللهم امين. يبقى ده من عظم التشريع يا جماعة، أن من أتلف شيئا ضمنه، سواء كان المتلف هذا بقى ناسي، جاهل، كبير صغير، مجنون مش مجنون، حتى لو بهيمة، حتى لو إيه بهيمة، عشان ما يقول لك اتنقل لك أصلا بهيمة، والبهيمة لا، البهيمة كمان هتتنكر لي برضو، البهيمة كمان هتضمن. طيب، بكده فرغنا من شرح هذه القاعدة العاشرة. في نفس الشرح عرضت مجموعة من الأسئلة على الشارح حفظه الله تعالى، وهي أسئلة مهمة جدا حقيقة، مرتبطة ببعض الأحكام الماضية، فنسرد مع بعض الأسئلة والأجوبة من الشيخ كما ذكرها رحمه الله تعالى. السؤال الأول، يقول السائل: الشيخ فسر العلة التامة، ونستفيد من تفسيره للعلة التامة أنها أن هي العلة التي عرف أن الشرع يرتب عليها الأحكام. إذا كانت العلة التامة بهذا المعنى كما قلت لكم يقابلها الوصف الطردي. لكن سؤال السائل، هل فيه علة ناقصة؟ الشيخ لما اتكلم عن الأحكام ثبوتا وعدما تتوقف على العلة، وقلنا العلة الوصف المنضبط التام، ماشي كده؟ طيب معنى كده ان في علة ناقصة؟ ايوه في علة ناقصة. يبقى انا عندي في علة تامة يترتب عليها ثبوت الحكم، وفي علة ناقصة لا يترتب عليها ثبوت حكم. فالشيخ هيضرب مثال مهم جدا على العلة الناقصة. ضرب مثال في باب القصاص. في باب ايه؟ القصاص. معروف ان في باب القصاص من قتل عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، صح كده؟ قتل عمد وايه وعدوان، دي اسمها العلة التامة. فواحد قتل فلانا عمدا وعدوانا، اعتداء عليه، فعلى طول وجب فيه القصاص، من قتل يقتل. طيب فلان ده قاتل، القصاص على القتل، فجي الحاكم طبع عليه حكم ايه؟ القصاص. فطبعا الحاكم ما بيقتلش بايديه، في سلطه تنفيذيه هيقول لك يا احمد تعال اقتل هذا الرجل قصاصا لانه قتل. احمد في الحاله دي هيقتل الرجل ده عمدا، صح؟ لكن ليس عدوانا، صح؟ لان ده حكم شرعي، ده بينفذ حكم. فهل يطبق على احمد القصاص لانه قتل؟ نقول لك لا، ده العله هنا ناقصه. احمد عمدا لكن عدلا مش عدوانا، ده بيقيم حد الله على هذا الظالم المعتدي. فهمت حاجه؟ يبقى رغم توافر العمد لكن العله ناقصه وهي العدوان. فلو توافرت العمد والعدوان يبقى دي عله تامه يثبت بها الحكم، انما توافر العمد دون العدوان يبقى لا يثبت ايه؟ حكم القصاص. فهمت؟ طيب يبقى انا عندي عله تامه وفي عله ايه؟ ناقصه. يقول وهذا سائل يقول اذا قلنا ان العله من تحريم الخمر الاسكار، خلي بالك قوي، ما في ناس كده ينكشوا الجماعه اياهم. اذا قلنا ان العله من تحريم الخمر الاسكار فيتبادر الى الذهن ان ما قليل لا يسكر فليس بحرام. انا لو خدت كده كاس واحد يعني مش اسكر، ماشي كده؟ يبقى مش حرام الكاس. وعلى حسب الكلام ده انت قلت علة تحريم الخمر ايه؟ الاسكار. ما في ناس كده يقولك من هنا، زي صاحبنا المعلم لما سألوا له الحشيش حرام، يا عم الحج الحشيش حكمه حرام، قال وماله؟ ان كان حرام ادي احنا بنحرقوه، واذا كان حلال ادي احنا بنشربوه. هو دماغ بايظ، يقول لك انا بحرق الحرام. بحرق ايه؟ مش هو بيشرب الحشيش في السجارة بيولع فيها الراجل، يعني كتر خيره بيولع في الحرام ولا ايه؟ فدي ادمغه، نسأل الله السلامة. فصاحبي يقول لك انت قلت ان علة تحريم الخمر الاسكار، طب لو شربت كاس كده ما فيهاش حاجه ما دام ما بيأثرش في دماغي. نقول له لا، تعال شوف بقى، شوف الشارع هيجاوب يقول لك ايه. قال قيل لكن هذا الفهم، الفهم اللي يقول عليه ده، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثقر كثيره فقليله حرام. أفلك الباب عشان ما تقعدش تتنطع لي وتعمل لي ذا الأرموط. عارف الأرموط؟ عارفين الأرموط؟ إزاي ما حدش؟ أنا والله بتعجب الجماعة، أنتوا هنا مش عارفين أنواع الأسماك؟ الأرموط ده جماعة كده، خير الله ما يجعله خير، أرموط اللي هو بيتدبح في نوع من السمك، بيتدبح عامل زي الحوت بس صغير وله شنب كده، ويقعد يلعب في الميه كده وجسمه كله مزفلط، تيجي تمسكه ما تعرفش. مش موجود عندكم في ألمانيا للأسف، ما عندهمش بحر هنا. المهم نوع من انواع السمك ما بيتمسكش، تيجي تمسكه يتزفلط، ده بنسميه القرموط. يقعد يلعب كده ابن الايه، مش بتعرفش تمسكه خالص، يدوخك. اه برضه ما تعرفش تمسكه منين، صاحبنا ده تيجي له من هنا يجي لك من هنا. دي المشكلة الخطيرة جدا في أنواع من الناس. فيجي النبي راح قفل الطريق على أمثال هؤلاء، فقال لك ما أثقر كثيره فقليله حرام، ماشي كده؟ نيجي نقول لك الشمبانيا دي اللي يشرب منها زجاجتين يحصل له حاجة؟ يقول لك آه يتبسط. يعني يتبسط يعني يغيب شكرا في عالم تاني، ينسى همومه ومشاكله. يقول لك وانا عايز انسى. صح مش بيقولوا كده يا نور الدين؟ مش بيقولوا كده؟ عايز انسى، انا عايز اتوه. اهو ده يبقى سكر صح كده. يبقى الرشفه منه ايه، حرام ولا حلال؟ حرام. النبي قال لك ما اذكر كثيره فقليله حرام، فقليله ايه؟ حرام. طيب فهمت القضية دي؟ وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، القاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة عظيمة، لكن يستدل بها أهل البدع ويقولون مقاصدنا عبادة الله، فماذا توجيهكم؟ يجي واحد مبتدا يقول لك يا عم استنى 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 استنى، مش النبي قال لك إنما الأعمال بالنيات؟ والقاعدة بتقول الأمور بمقاصدها. أيوة. طب إحنا بنينه بالبدعة دي عبادة ربنا، عبادة مقصدنا خير مش شر، والمبتدع بيعمل بدعة ليه؟ مبالغة في العبادة صح كده؟ طيب نرد عليه نقول له إيه؟ الشيخ قال له بس ترد عليه بقاعدة تانية، الأصل في العبادة الحظر، ما ده من ضمن القواعد المنبثقة عن الأمور بمقاصدها. نقول له الأصل في العبادة الحظر ما لم يرد نص بالإباحة، يعني العبادة ممنوع فيها تجيب من عندك حتى لو كان مقصدك إيه؟ خير. الله سبحان الله. واستدل الشيخ بأثر جميل جدا لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وإسناده صحيح، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. معروف أن السنة بعد أذان الفجر كم ركعة؟ ركعتان فقط، مش تقعد أين رايح جاي عمال ترقع لي بتعمل إيه مش عارف. هو النبي نهى عن ذلك، هم ركعتين فقط بعد الأذان، إنما قبل الأذان براحتك بقيام ليه؟ إنما أذن للفجر كم ركعة؟ فقط، سواء لسه داخل تحية المسجد هم اتنين برضه مفيش تاني، ما تقعدش تقوم تاني. يقول لك دول تحية المسجد ودول سنة الفجر. لا يا سيدي، أول ما تدخل هم دول سنة الفجر وبتاخد أجر التحية، هم ركعتين فقط. واضح؟ فسعيد بقى كده جالس في المسجد، صاحبنا قام ركع ركعتين وقام يكمل اثنين كمان. فماذا صنع سعيد بن المسيب رحمه الله؟ خلي بالك كده. فنهاه قال له ما تصلي تاني. فقال الرجل أرموطه خلي بالك، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ شوف الأرموط بيجي منين؟ ما هترد عليه ازاي؟ ده صحيح ده بيصلي، هو بيذكر، ده قام يصلي الراجل تمنعه. يقول لك شوف بيمنعوا الناس يصلوا ويمنعوا الناس يذكروا الله. يا ولاد لما كنا زمان في بلدنا بين المسجد كده كان كله بدع، في صلاة التراويح بعد كل ركعتين المسجد كله قل هو الله أحد الله الصمد، ويقعدوا يهزوا. إيه ده يا أولاد الإيه؟ ففي يوم قلت أقوم أذكرهم بالله، السلام عليكم، كنت لسه صغير يعني كنت أكبر من ابني شوي، فقلت لهم يا جماعة والله السنة كذا وكذا وكذا وهذه بدعة ولا يجوز، فاتقوا الله وطبقوا هدي النبي عليه الصلاة، وهذا لم يرد عن النبي. يا عم سيد يا ابني هتمنعنا نذكر الله كمان؟ الدين الجديد ده حتى ذكر الله لا؟ يا الناس كبار قعدنا 5 سنين عشان نعدل البدعة دي، الحمد لله أزيلت يعني. إنما المشكلة إزاي تتنع؟ مشكلة خطيرة جدا. أهو صاحبنا برضو القرموطة أهو، يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يا أولاد الإيه؟ ده احنا بنصلي. طيب قال له إيه بقى سعيد بن المسيب؟ قال أنا أصلي هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، مش يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على ترك السنة. الله، أنت خالفت النبي ودي عبادة، هيعذبك على دي، مش هيعذبك على الصلاة، ده هو أمرك بالصلاة، إنما هنا مش موضع صلاة دلوقتي، خلاص هم ركعتان وفقط. جبت منين اللي بعدهم؟ يبقى خالفت النبي، ومدام خالفت النبي عملك مردود، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولذلك يواصل الشارح فيقول إذن متابعة السنة خير من كثرة العمل، هضرب لك مثال. الجماعة اللي بيروحوا الحج أو العمر لما بتطوف حوالين الكعبة، بعد ما بتطوف تصلي كم ركعة خلف المقام؟ كم ركعة؟ ايه مش عارفين ولا ايه؟ هم ركعتين يا فداء، قول لهم يا فداء مش في ركعتين سنة بعد الطواف؟ اتنين ولا اربعة ولا ستة؟ طب انا عايز اصلي عشر، انا حر يا اخي صلاة. نقول لك لا، انت كده خالفت السنة، لا يجوز. واضح؟ انتبه. يبقى السنة افضل من كثرة العمل. بدل ما تصلي عشر ركعات قال لك لا هم ركعتين فقط وعليكم السلام، يبقى لا يجوز لك تصلي اكثر من ركعتين، لانك هتخالف مين؟ هادي النبي. ما تجيش تقول لي دي بقى ده فرصة وانا في الحرم، يقول لك مش الموضع ده. بعد ما تفرغ من عمرتك يبقى ما تخش، يبقى صلي في اوقات الصلاة، في اوقات النوافل. واضح؟ انما الموضع ده لا بلاش. بتعدي كده تيجي عند الركن اليماني، علمك النبي أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماشي؟ واحد يقول لك إيه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. فيها حاجة دي؟ فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. فيها إيه؟ زيادة. النبي ما قالش كده، وده مش موضع زيادة، يبقى عملك مردود عليك. الله الله الله. أيوة يا جماعة، شفنا عبد الله بن عمر لما جلس والراجل جلس بجواره، الراجل عطس شيء، وراح بقى صاحبنا برضه طلع أرموت، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عمر قاعد جنبه بقى، ابن عمر نظر له كده قال ماذا قلت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يحمد الله فقط. ده مش موضع صلاة على النبي، يا ما تصليش هنا على النبي، إن في أي وقت آخر صلي على النبي يا أخي. ولا إيه؟ ده أنا حتى أقولها لك باللغة الأخرى، if you want to be happy you must be صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان الجماعة الإنجليزي اللي ورا، الأجانب اللي ورا. إنما ده مش موضع صلاة على النبي دلوقتي في العطس ده. في العطس الحمد لله فقط. اللي يسمعك يقول لك ايه؟ يرحمك الله، تقول له يرحمنا ويرحمكم الله، او يهدينا ويصلح بالكم الله. لكن ما تجيش تتفزلك لي يا قرموط وتجيب لي حاجات من عندك عجبات، نقول لك لا دي عبادة، والاصل في العبادة ايه؟ الحظر. والسنة افضل من كثير العمل، انك تلزم السنة، لان النبي علمنا انه لا وصول إلا بسنته. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. والقرآن ربط محبة الله بمحبة بمتابعة من؟ النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. فهمت حاجة؟ يبقى تلزم السنة ولا تزيد، فقليل العمل على السنة أفضل من كثير العمل. يقول وهذا سؤال ورد عبر الانترنت، يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في شرح الورقات، انتقل بقى نقلة أخرى بعيد عن الأصول إلى المصطلح. طيب، فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، ودي برضه متعلقة بالأصول، فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور. عفوا الورقات أيضا أصول، أنا رحت على الموقذة. طيب، فبيقول السؤال السائل بيقول فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حج عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور. هل ينطبق هذا الكلام على إجماع الصحابة على حكم تارك الصلاة بالكلية بالكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أنتوا عارفين إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة كفره كفرا مخرجا من الملة، ده إجماع الصحابة، والخلاف فيه ضعيف، احفظ ده كويس. لم يرى أصحاب رسول الله ترك عمل كفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالسائل بيسأل يعني هل الإجماع هنا ينطبق؟ يقول هذه المسألة هي مسألة خلافية، يعني مسألة ما إذا أجمع أهل عصر من العصور فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالف؟ لكن لا ريب في هذا أن إجماع الصحابة حجة، بل إن بعض العلماء يقول إنه أصلا ما فيه حجة إلا إجماع الصحابة، وغيره من الإجماعات لا يحتاج به، محتاج لاستقراء ونظر. ولهذا بعض العلماء يستدل بإجماع الصحابة وأنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا ترك الصلاة. نعم، فالشيخ أقر نعم أن إجماع الصحابة ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، نقول نعم عشان ننبه من ترك الصلاة، نقول لهم اتقوا الله يا عباد الله. سؤال الشيخ كده سؤال جميل جدا، ما هي أحسن كتب القواعد الفقهية وما هي أحسن كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي؟ الشيخ كان جميل جدا وعلمنا أدب مهم جدا، إذا ما كنت ما تعرفش قول ما عرفش، خلي بالك. شوف قال إيه بقى، أنا مو بمالكي، الله أنا مش على المذهب المالكي، يعني ما عرفش كتب المالكية إيه. الشيخ على المذهب الحنبلي، ماشي، ده تخصصه. فبيقول إيه، أنا مو بمالكي، هذا يسأل المالكية، يسأل مين؟ قالوا أهل التخصص ده، بسألنيش أنا. طيب ما أدري عنهم، أنا ما أعرف كتبهم، لكن وده من تواضع الشيخ، خلي بالك بيعلمنا أدب معين. لماذا؟ لأنه تخصص في باب معين غير تخصص في غيره، وإن كان هو على علم بذلك وعلم بالمذاهب من ده عالم جليل، ولكنه علم طالب العلم أدبا معينا، إنك لما تسأل عما لا تحسن فعليك أن تقول لا أعرف لا أدري. فهل هذا أنقص من قدر الشيخ؟ الإجابة لا، بل رفعت من قدره حفظه الله تعالى. يقول أنا ما أعرف كتبهم، لكن اللي بالك بقى، لكن كتاب الشيخ رحمه الله ابن سعدي في القواعد الجامعة، هذا الكتاب جيد، وكتاب القواعد الفقهية للزرقة جيد، وفيه كتاب رسالة أظن الماجستير للندوي القواعد الفقهية جيد. وعلى أي حال الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية كتب كثيرة جدا، وهذه الكتب الثلاثة يبدو لي أنها من الكتب الجيدة. أما أنه يسألني عن كتاب يتعلق بالمالكية، والله ما أعرف أنا شيئا من كتب المالكية، الله، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى، بيعلمنا أدب معين، إذا سئلنا عما لا ندري أن نقول لا ندري. تعلمنا شيء يا جماعة، لما حد يسألك وانت ما تعرفش خليك مؤدب، قول له أنا ما أعرفش، مش عيب، إنما العيب إنك تجاوب بدون علم، دي المصيبة الخطيرة. ألا تعلم أن من أجاب بغير علم فأصاب فهو مخطئ وآثم؟ أنت عارف كده ولا لا؟ يعني لو جاوبت وانت ما عندكش علم وإجابتك ده صحيحة فأنت آثم، تأثم على ذلك، هكذا قال العلماء. ليه؟ لأنك تكلمت بغير علم، ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم، عليك أن تسأل من يعلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن شاء الله تعالى إن قدر بقاءنا كان اللقاء، هنقف أمام قول الصحابي، وبعد كده هيكون في مسائل أصولية مهمة وبنختم بها هذه الرسالة الطيبة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.